هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة الثانية، ما هو مقتضى القاعدة فيما إذا كان المغبون هو البائع وتصرف في الثمن تصرفا مخرجا عن الملك؟ كما إذا باع هذا الثمن الذي أخذه، كما لو كان الثمن عبد فباع هذا العبد أو أعتق هذا العبد أو أوقف هذا العبد أو تلف هذا العبد وخرج عن ملكية البائع المغبون، أو إذا كان الثمن جارية واستولدها البائع بحيث صارت أم ولد، وأم الولد لا يجوز للمالك أن يتصرف فيها لأنها تنعتق عليه قهران بعد موت سيدها من نصيب ولدها في الأرض. فما هو إذن مقتضى القاعدة لو كان المغبون هو البائع لا المشتري؟ تكلمنا فيما لو كان المغبون المشتري، الآن لو كان المغبون البائع بأن باع بأقل من الثمن السوقي لجهله، كأن باع الكتاب الذي يعادل عبدي بعبد واحد فقط، فقيمة الكتاب عبد واحد مع أن قيمته في الواقع عبدان، كما إذا باع الكتابه كتاب التوراة مثلا بعبد مع أن قيمة الكتاب السوقية تعادل عبدين. لا، ثم تصرف في الكتاب في العبد تصرفا مخرجا عن الملك، إما أنه باعه أو أوقفه أو اعتقه أو أن العبد مثلا تلف، أو إذا كان الثمن جارية استولدها صارت أم ولد وأم الولد في الفقه لا يجوز التصرف فيها من قبل المالك، فلا يجوز له الفسق بالتالي. فلو انكشف للبائع بعد تصرفه في العبد أو في الجارية أنه مغبون فهل له الخيار أو أن خياره قد سقط؟ فهذه النقطة شبيهة بالنقطة السابقة، لكن الكلام هناك في المشتري الآن في البائع. فالتفت، يوجد قولان القول الأول ما هو ظاهر المشهور من أن الحكم الذي طبقناه على المشتري ينطبق أيضا على البائع. فكما ذهب المشهور لسقوط خيار المشتري بالتصرف اللازم، كذلك ذهبوا لسقوط خيار البائع بالتصرف اللازم، ودليلهم هو نفس الدليل الذي تقدم في المشتري، حيث ذكرنا دليلين ناقش المصنف في الأول وأيضا في الثاني منهم، وهو دليل قاعدة لا ضرر. راجع الدليل الأول والثاني. وهذا هو الذي يظهر من عبارة العلامة الحلي في التحرير الجزء الأول صفحة 166، صفحة 166، حيث إنه بعدما صرح بثبوت الخيار للمغبون سواء كان بائعا هذا المغبون أم كان مشتريا، قال ولا يسقط الخيار بالتصرف مع إمكان الرد، فمفهوم ذلك سقوط الخيار مع عدم إمكان الرد إذا كان التصرف لازما، من دون فرق بين أن يكون الخيار للمشتري أو للبائع. إذن هذا هو القول الأول، ودليله الذي تقدم، بعد ما يحتاج أكرر وأطيل معك وتطيل معي في الواقع. القول الثاني عدم سقوط خيار البائع وذلك للإجماع مثلا على عدم سقوط خياره بالتصرف، وإنما الدليل دل على سقوط خيار خصوص المشتري. هذا خلاصة الكلام، زائد نقيص هذا ما يفيد. والزبدة المتحصلة من هذه النقطة، ما الذي خرجنا به في النقطة السابقة؟ خيار المشتري يسقط أو لا؟
والله ما أخذ، ما وصل
ما يصير. لماذا؟
قال إن الإجماع على السقوط، ثم شكك في هذا الإجماع.
خوش.
وأتى بكلام الشهيد
الأول.
الثاني.
قلنا خسرنا واختار، لأنه قال والظاهر عدم الإجماع. لأنك عرفت عدم عنوان المسألة في كلام من تقدم على المحقق فيما تتبعت، فإذا رجح القول الثاني وهو عدم سقوط الخيار للمشتري، فكذلك الكلام في المقام لا يسقط خيار البائع لجريان قاعدة لا ضرر. فكما أن المشتري المتضرر يثبت له الخيار ولو تصرف، كذلك البائع المتضرر يثبت له الخيار ولو تصرف. وإن قلت قلت وإن قلت قلت هناك يأتي هنا، واضح؟ إذن تحصل لدينا أن الخيار لا يسقط بالتصرف الغير اللازم ما دام التصرف قبل علم بالغبن، لا عن المشتري إذا كان هو المغبون ولا عن البائع إذا كان هو المغبون. بس هاي هي المغبون بصفة، بعد يختصر الكلام يقول من اللي قلناه هناك يجي هنا طبق العبارة مولانا. ثم إن مقتضى دليل المشهور الذي تقدم، دليل الأول والدليل الثاني بعد تقدم هذا، عدم الفرق، لأن الدليل عام وهو لا ضرر مثلا، عدم الفرق في المغبون المتصرف بين البائع والمشتري. فالمفروض إذا قالوا هناك بالسقوط في المشتري، لأن هذا رأي المشهور، كذلك يقولون في البائع. خوف قال في التحرير، ولم نكن بحاجة لنقل كلام التحرير لكن نقلناه تيمنا وتبركا بكلام العلامة، بعد أن صرح، قال في التحرير بعد أن صرح بثبوت الخيار للمغبون بائعا كان أو مشتريان. ترى قلنا سابقا الخيار يثبت حتى للبائع إذا كان هو المغبون للمشتري، ولا يسقط. هذا محل الشاهد، دقق والاستدلال بمفهوم العبارة، جملة شرطية لها مفهوم، كيف؟ لاحظ، ولا يسقط الخيار يعني خيار الغبن بالتصرف مع إمكان الرد، معناه بالمفهوم يسقط إذا لم يمكن الرد. لماذا لا يمكن الرد؟ هذا الآن أشار لعدة أسباب، إما أنه باع، إما أنه أعتاق، إما أنه أوقف، إما أنه استولد، إما أنه تلف في العين، كل هذه الأسباب تمنع من الرد. ومقتضى إطلاقه يعني إطلاق المفهوم في كلام العلامة عدم الفرق بين الناقل يعني المخرج عن الملك، بين الناقل اللازم كالبيع، كما لو باع العبد أو الأمة أو غير ذلك مما يكون ثمن، وبين فك الملك كالعتق إذا أعتق، والوقف إذا أوقف، لأن الوقف في وقف يكون فك ملك، وفي وقف يكون ماذا؟ تمليك، على حسب الوقف قسمين، فك ملك وفي تمليك. فالفك الملك مثل الأوقاف الحسينية، هذه فك ملك تعتبر، لأن إذا تقف على الإمام الحسين كيف تقف؟ يشترط الحياة الموقوف عليه، فكيف تقف على الإمام الحسين؟ فيقولون هذا فك ملك لا تمليك. وفي وقف يكون لا تمليك، مثل الوقف على الذرية مثلا، على العلماء مثلا، وأهل المجرة، على كل حال. والعتق يعتبر فك ملك، لذلك قال وبين فك الملك مثل العتق، العتق فك ملك، أعتقتك لوجه الله، أنت حر لوجه الله، هذا فك ملك. أو الوقف مثلا، سواء كان الوقف فك ملك أم كان الوقف تمليك، على كلا القسمين يأتي الكلام في الوقف، ما في فرق، المهم أن خرجت العين عن ملكه، سواء بفك ملك أو بتمليك لغيره. وبين المانع عن الرد أيضا، لا فرق بين الناقل اللازم وبين فك الملك وبين المانع عن الرد مع البقاء على الملك، هذا إذا كان الثمن جارية أما وحملت منه وأنجبت، هنا لا يجوز للباع التصرف فيها بعد، خلاص أم ولد هذه، بيجي لك الكلام في البيع إن شاء الله في الجزء الرابع في أحكام أم الولد التي لا وجود لها اليوم، تهز نفسك مولاه. وبين المانع عن الرد مع البقاء على الملك الاستيلاد، بل ويعم التلف، الكلام يشمل حتى التلف، لأنه إذا تلفت العين بعد ما يمكن يرجعها لصاحبها. خب هذا مولاي القول الأول، ودليل ما أشرنا له بالدرس السابق أو ما سبق في المشتري يأتي. وعن جماعة تخصيص العبارة، هسه كلامنا قاعدين بس نحن ويا عبارة العلامة، جبت دليل مولاي عبارة العلامة ناظرة كذا أو ناظرة، أنت مو شفت ويا كلام العلامة، كلامنا ويا الأدلة مولاي، المعصومين ماذا قالوا؟ أسأل العلامة هو كذا قال أو كذا، مشتبه العلامة، فليكن على كل حال. ما عندنا وقت مولاي شيخ الأعظم، سامع يعني ما ودنا، لكن وقتنا ضيق والنوروز قرب. وعن جماعة تخصيص العبارة بالمشتري، يعني عبارة العلامة قالوا ترى العلامة ناظر للمشتري، ما ناظر للمشتري والبائع، زين خو وليكن. فإن أرادوا قصر كلام العلامة، كلام المعصوم هو حتى نحلل مقصورة وغير مقصورة، المهم فإن أرادوا قصر الحكم، قصر الحكم عليه، يعني الحكم هذا فقط بالمشتري، فلا يعرف له وجه مولاي، لأن الدليل واحد، لا ضرر، ما لا ضرر، إن تمت في المشتري تمت في البائع، ما تمت في المشتري ما تمت في البائع، فلماذا يخصص الكلام بالنسبة للمشتري؟ إلا اللهم أن يبنى على مخالفته، يعني الحكم لعموم دليل الخيار، أعني نفي الضرر، فيقتصر على مورد الإجماع، يعني لأنه قام دليل خاص وهو الإجماع على عدم سقوط خيار
المشتري،
إلا أن يبنى المشتري، نعم، إلا أن يبنى على مخالفة لعموم دليل الخيار، أعني نفي الضرر، فيقتصر على مورد الإجماع وهو مثلا المشتري. على كل حال، لكن قلنا مقتضى الدليل هو
التعميم،
نعم، والنتيجة هي عدم السقوط، لا في المشتري ولا في البائع، ولم يثبت الإجماع على أن الحكم خاص بالمشتري وهو عدم السقوط، بل ما في المسألة إجماع في ذلك. على كل، الآن النقطة الثالثة، تفريعات تسعة، الآن جاهز درسك مولاي، تفريعات كثيرة، كل سطر تفريع، فقلنا احنا نخليه نقاط بعد ما نخلص، خليه أبروح على النقاط، نعم. خب، الفرع الأول، حكم التصرف بالعقد الجائز كما إذا تصرف المشتري في العين التي غبن فيها تصرفا جائزا بالهبة، ثم بعد ذلك علم بالغبن، فما هو مقتضى القاعدة؟ هل يثبت له الخيار أو يسقط خياره؟ كما إذا تصرف المشتري المغبون في العين تصرفا جائزا. كالهبة، بأن وهب الكتاب الذي اشتراه شراء غبنيا، والهبة عقد جائز، ليس عقدا لازما كما إذا كانت لأجنبي وليست لذي رحم ولم تكن معوضة. ثم بعد الهبة علم بأنه غبن في الكتاب، فهل له الخيار أو يسقط خياره؟ أفاد المصنف بأن، هذا خلاصة كلامه، مقتضى دليل لا ضرار هو ثبوت الخيار للمشتري المغبون، فله أن يفسخ ويسترد الثمن لوجود الضرر. إن قلت لكن العين وهي الكتاب خرجت عن ملكه بالهبة، قلت يمكنه استرداد العين وفسخ عقد الهبة ثم إرجاع الكتاب لمالكه الأول وهو البائع. إذن فلا مانع من ثبوت الخيار في العقود بالتصرف في العين تصرفا جائزا، بل هنا القول بعدم السقوط أولى مما سبق، لأنه في العقد اللازم قال المصنف بعدم السقوط، فكيف بالعقد الجائز؟ الباب الأول أنه لا يسقط، هذا الفرع الأول. إذن في العقود الجائزة لا مانع من الأخذ بالخيار. الفرع الثاني، حكم التصرف في العين تصرفا غير مخرج عن الملك. يا شيخ مجيد، حكم التصرف في العين تصرفا تصرف غير مخرج للعين عن الملك كالتدبير والوصية، كالتدبير والوصية، كما إذا قال المشتري لعبده أنت حر دبر حياتي، يعني بعد مماتي أنت حر لوجه الله، أو أوصى بالعبد لزيد بعد مماته، قال أوصيكم أنه إذا مت فعبدي لزيد. والتدبير ليس تصرفا مخرجا عن الملك، والوصية ليس تصرفا مخرجا عن الملك حال الحياة، إنما تخرج العين عن الملكية بعد الممات. فإذا كانت العين باقية على ملك المدبر أو على ملك الموصي لعدم موته بعده، فمن الواضح حينئذ بقاء الخيار. فلو دبر العبد أو أوصى به ثم علم أنه مقبول جاز له الفسخ ويرجع العبد ويسترد الثمن لقاعدة لا ضرر. واضح الآن؟ أكيد، الحمد لله. وإن قلت الحين خرجت عن الملك بسبب التدبير والوصية، قلت لم تخرج، إنما تخرج بعد الممات متوقفة على شرط متأخر، هذا عين الذي مر علينا في الكفاية والذي قال لا خذ بالاستحالة. وأجاب هناك بماذا؟ هذا نعم أحسنتم، هذا حكم وضعي أو حكم تكليفي أو هذا شرط في الواجب، التدبير والوصية، وهو مثل بالتدبير ومثل بالوصية. شيخ إبراهيم أنت وياه. أحسنتم، هذا حكم وضعي بعد، التدبير يعني ملكية والوصية، تذكروا إذا ما رأيتم، هذا شاهد يعني مرتبط بمحل الكلام مولانا. جيد، هذا الفرع الثاني، يعني لابد تطبق اللي تاخذ بالاصول بالفرق، لابد مولاك. ما عليه شيخ مجيد خارج تخصصه لانه تخصصه بالتفسير بعد، لكن انه مرتبط ودارس معلومه اكيد اصلا، ما يحتاج كفايه، فوق الكفايه هو خوف، لكنه يعني يقول الفرق لانه له مدخليه في التفسير. هو خد مثل العموم والخصوص والظهور هالأمور ذي، بعد هذا تمسك بالعرض شبه المفهومي اليوم، هذا بعد عند الشيخ معلوم. ثم إن ظاهر التقييد خوف بصورة امتناع الرد، وظاهر التقييد بصورة امتناع الرد يعني في كلام العلم قالوا لأنه يمتنع الرد فلا يجوز له الخيار، وظاهر التعليل هذا كله من كلام العلامة، يعني العلامة علل بامتناع الرد لذلك يسقط الخيار، وظاهر التعليل من قبل العلامة بعدم إمكان الاستدراك ما صرح به جماعة خب من أن الناقل، هذا هو محل الشاهد، خلنا تعليل العلماء مو الدليل، من أن الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار إذا فسخه، إذا فسخ العقد الجائز وهو الهبة. هذا الآن بدأ في الفرع الثاني، فضلا عن مثل التدبير والوصية من التصرفات الغير الموجبة للخروج عن الملك فعلا، إنما يكون الخروج عن الملك استقبالا لا فعلا، يعني بعد الموت. ما الدليل على ذلك في هذين الفرعين الذين ذكرناهما؟ وهو حسن لعموم نفي الضرر من الضرر. إن قلت قلت خرجت العين عن الملك، قلت بالنسبة للعقد الجائز يمكن الاسترداد، بالنسبة للوصية والتدبير لم تخرج عن الملك، ومجرد الخروج عن الملك لا يسقط تدارك ضرر الغبن، حتى لو خرجت يمكن يسترجعها، أو إذا خرجت بالقوة لكنها باقية بالفعل. الفرع الثالث حكم زوال المانع، حكم زوال المانع كما إذا مات الولد الذي أنجبته الأمة. أو فسخ المشتري المغبون عقد البيع الذي باع فيه، البيع الثاني يعني، البيع الثاني فسخ البيع الثاني الذي باع فيه الكتاب الذي غبن فيه، إما بسبب خيار العيب أو بسبب خيار الغبن، المهم إنه فسخ العقد الثاني الذي أوقعه. فهنا ما هو مقتضى القاعدة؟ إذا زال المانع، المانع أنها أم ولد، الآن زال المانع حيث مات الولد، المانع أن المشتري تصرف في العين بالبيع، والمانع زال لأنه فسح عقد البيع، إما بسبب الغابن إما بسبب العيب أو بسبب الإقالة، وقبل الذي اشتراه من أن يقيله. إن شاء الله واضح، الحمد لله. والحكم وهو
الخير.
جزاكم الله خيرا، وجهان في المسألة. نعم وجهان، الوجه الأول حسب ما ذكر المصنف لك بشيء عنده واضح، الوجه الأول أنه الوجه الأول أنه متمكن من الفسخ، يعني أن المشتري متمكن من الفسخ بعدما مات الولد، صارت الأمة غير أم ولد، فالمانع زال فيتمكن من الفسخ فله الخيار. أو إذا فسخ العقد الثاني الذي أوقعه رجع الكتاب إلى ملكه فيمكنه أن فسخ لأن المانع قد زال. هذا الوجه الأول. خوش. الوجه الثاني خوش، لا بس لا بس كلامكم واجهي على كل حال. الوجه الثاني هو عدم الخيار. إذن الوجه الأول كان الخيار، ثبوت الخيار لأنه متمكن من الفسخ. الوجه الثاني عدم الخيار لأنه وإن كان متمكنا من الفسخ، وإن كان متمكن من الفسخ لكنه حصل المانع واستقر، وهو الولد مثلا أو العقد، وما دام المانع قد استقر وتحقق فلا دليل على عود الخيار من جديد، لأن الخيار سقط بعد هذا المانع، فعوده يحتاج إلى دليل ولا دليل.
الحكم بعد زوال المانع، فإذا زال المانع جاز الرجل.
إيه لكنه
ورد تجدد المانع، يعني
في
الكلام بعد
ورد
تجدد المانع.
لا ما تجدد المانع،
يعني في الفرق الثاني هو تجدد المانع.
لا ما تجدد المانع، هو جار جا الجارية أنجبت ولد، صارت أم ولد، تمام
ولد مانع.
هو
هو كان له الخيار، لكن يوم جاء الولد سقط خياره.
نعم سقط
خياره. بعدين مات الولد يرجع الخيار.
الفرض الأول يرجع.
أنا الفرض الأول معلوم، الفرض الثاني يقول لا الساقط لا يعود. قاعدة فلسفية طبقها في الفقه مولاي.
يعني هو
رأيين يعني شايفين المسألة، يعني تستطيعون أن تقولوا ذلك يعني. هذا وجه آخر بعد، أحسنتم على كل حال. كيف
هو رأيين يعني؟
المصنف قال وجهان، المصنف قال وجهان في المسألة. إما أن نقول بأنه متمكن من الفسخ لأنه الساقط قابل لأن يعود، الوجه الآخر أنه لا ليس متمكن لأنه خلاص انفسخ سقط خياره بسبب البيع أو إلى آخره، فلا يمكن أن يعود. جيد، هذا مبنى لهذين الوجهين، تمام؟ يوجد مبنى آخر للوجهين أيضا. إذن المبنى الأول هذا ذكرناه، المبنى الثاني هو قاعدة ذكرها الشهيد الأول في كتاب القواعد والفوائد. هسه قاعدة استحسانية تسميها عرفية لا شأن لي، وهي هذا المبنى الآخر للوجهين، وهي قاعدة أن الزائل العائد كالذي لم يزول أو كالذي لم يعد، الزائل العائد كالذي لم يزول أو كالذي لم يعد، هل هي استحسانية؟ هل هي رجعة للمشتاق أو ماذا؟ خوش. فإذا الوجه الأول هو عدم سقوط الخيار، لماذا؟ لأن الزائل العائد كالذي لم يزل. فهذا الكتاب الذي خرج عن الملكية بسبب البيع لو رجع بسبب فسخ البيع أو بسبب الإقالة كأنه لم يخرج عن الملك، فالزائل الذي رجع وعاد كالذي لم يزل، وإذا كان كالذي لم يزل فالخيار باق، لأنه أصلا كأنما ما خرج عن الملك. الوجه الثاني هو عدم ثبوت الخيار، وذلك لأن الزائل العائد كالذي لم يعود، لأن هذا عود جديد مستقل، فكالذي لم يعود أصلا، وما دام أنه كالذي لم يعود فلا دليل بالتالي على ثبوت الخيار. واضح الآن؟ هذه ليست آية وليست رواية، إنما ترجع للاستظهارات العرفية، خلنا نقول أحسن شيء هكذا، حتى العرف ما عنده هاي الفهم مولاي، لا بأس. جيد، فالمصنف إذن قال إن قلنا أرحنا، أراحك الله، أرحنا يا بلال. بماذا؟ أنه لا يسقط الخيار، واضح، لأنه متمكن من الرد، لا يسقط الخيار. قال ولو اتفق زوال، كيف المصنف قال ففي جواز الرد وجهان وربما يبنيان إلى آخره، لكن هو المفروض على مبناه السابق الذي طبقه فيما سبق هو عدم سقوط الخيار. احسنها مولاي. على كل
ما الفرق بين الخطاب الزوال وبين نفس المعذور يزيل مثل الأوفاق؟
لا هناك في الذي سبق علم بالغبن بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ بعد حصول العقد الجائز وهو الهبة، تمام؟ ولم وكان العقد جائز مو لازم، أما هنا لا العقد لازم وما يستطيع يسخ، لكن من حسن حظه ومن سعادته ومن سروره أنه تبين أن الذي الثمن الذي أخذه هذا المشتري ببيعه معي أو غبن، فحينئذ يقدر يفسخ لأن العقد لازم وثبت خيار العيب أو الغبن يستطيع أن يفسخ. فلو فسخ يقدر يرجع للباع الذي باعه الكتاب يقول له تعال أنا بعد خلاص الحمد لله فسخت البيع الذي بعته وأريد أن أرجع عليك كتابك ورد علي ثمني. فهناك الكلام عقد جائز يقدر يفسخ بلا كلام، أما هنا عقد لازم فما يقدر يفسخ أو فوق العقود فما يقدر يفسخ إلا أن يكون له خيار. فلو اتفق أن له خيار وزال المانع حيث ترد العين التي باعها فيمكنه أن يفسخ العقد السابق الأول. إن شاء الله غير واضح، إذا ما واضح حاضرون في الخدمة لأنه هنا بيعان عمليتان بيع. البيع الأول هذا الآن جناب الشيخ باعني الكتاب تمام بعشرة دراهم مع أن قيمته كم درهم واحد، فأنا مغبون الآن لكن ما بعد أعلم بالغاب، بعت على الشيخ بعشرين خب أعطاني الثمن بعد ما بعت على الشيخ تعال ترى أنا مغبون مع الشيخ عيسى تبين لي أني مغبون وأقدر أخذ 19 درهم لأن باعني إياه بعشرين وهو قيمة درهم، لكن الآن العقد لازم مع الشيخ ما أقدر أفسخ ماذا أصنع؟ ثبت لي خيار العين أو الغير العين مثلا أعطاني ثمن معين أقول تعال أنا لي خيار العيب لأن الثمن الذي أعطيتني إياه معيبا فأرجعت ثمنه وأخذت كتابي. بعد ما أخذ كتابي أقول الحمد لله الكتاب موجود خذ كتابك أعطني دراهم العشرين، مع أنه لو لم يكن عندي خيار ما أقدر أفسخ العقد السابق الثاني والبيع لازم ولا أستطيع أن أفسخ لأنه الشيخ يريد عين المال. فهنا نقول لو سبحان الله هذا العقد اللازم الثاني كان فيه خيار أيضا بحيث أقدر أنا أفسخ العقد وأرجع العين. هناك العقد جائز من الأصل هو يقدر يفسخ العقد، أما هنا الأصل العقد لازم لكن بالعرض يثبت له إيه؟ ها جيد، يعني لو لم يفسخ لم يثبت الخيار راح نقول ما دام متمكنا من الفسخ يثبت له الخيار، يكفينا أنه متمكن من الفسخ، فما دام متمكنا من الفسخ يثبت له الخيار، هذا في حد ذاته كافي لأن العقد جائز. هذا مقصودكم؟
بعد الفرق يعني من الوجهين اللي ذكرناهم احنا اذا فقط الخيار كيف انه
هذا المقصود؟
نعم
خوش اذا المقصود انه اذا سقط الخيار كيف يرجع؟ اي نعم هذا ممكن ان ياتي صحيح اذا كان هذا مقصودكم. ايه سألت من اول الوجهان ياتيان هنا ياتيان نعم ياتيان صحيح كلامكم ياتيان، لكن بعد المصنف بعد هذا هنا ياتيك بشيء هنا ياتيك بشيء وعليك انت ان تستوجه ذلك وتلتفت اليه. الفرع الرابع حكم العود بناقل جديد، حكم العود بناقل جديد كما إذا باع المشتري المغبون الكتاب على آخر ثم علم بالغبن وبعد ذلك رجع الكتاب إلى ملكه لكن بملكية جديدة كالهبة. فالذي اشترى مني الكتاب وهبني الكتاب نفسه، أنا بعتك الكتاب ثم أدخل أهديك الكتاب وهبتني، وهذا عود جديد. فهل يثبت حينئذ الخيار للمشتري ما دام الكتاب قد عاد إليه بملكية جديدة وبسبب آخر وليس بسبب الفاسق بل بسبب الهبة مثلا أو الإرث مثلا؟ هنا أفاد المصنف بأن الوجهين اللذين ذكرناهما يأتيان الزائل العائد، أنه الزائل العائد كالذي لم يزال أو أنه كالذي لم يعود، نفس الوجهان يأتيان، لكن الأولى عدم ثبوت الخيار لأن هذا بعود جديد وبملكية أخرى مستقلة. المفروض عدم ثبوت الخيار، لكن قلنا أنه لا فرق، المفروض ثبوت الخيار لأنه متمكن من الرد، العين موجودة يستطيع أن يرد على كل حال. ولو اتفق زوال المانع كموت أم الولد وفسخ العقد اللازم لعيب أو غبن خب ففي جواز الرد وجهان، هذا المبنى الأول وعليه هذين الوجهين. الوجه الأول الثبوت، ثبوت الخيار، لماذا؟ من أنه متمكن حينئذ يقدر يستطيع الفسخ، تمام؟ ومن هذا الوجه الثاني عدم ثبوت الخيار لاستقرار البيع، خلاص بعد، ومن استقرار البيع. هذا المبنى الأول ووجهان. الآن المبنى الثاني، وربما يبنيان، يعني هذان الوجهان، على أن الزائل العائد كالذي لم يزول وبالتالي يثبت الخيار لأنه كالذي لم يزول، أو كالذي لم يعد وبالتالي يثبت الخيار ولا يثبت الخيار لأنه كالذي لم يعد. الآن الفرع الرابع، لو عاد العين إلى المغبون المشتري مثلا بملك بعود جديد بناقل آخر كالهبة، يقول وكذا الوجهان فيما لو عاد إليه، يعني لو عاد العين التي غبن فيها المشتري إليه بعدما باعها بنقل جديد كالهبة أو الأرض، يعني يأتي الوجهان، ولكن عدم الخيار هنا أو يعني إذا قلنا هناك بعدم الخيار مع أنه رجعت بنفس السبب السابق لكن بسبب البيع لكنه بسق العام، فهنا من باب أولى لأنه بسبب جديد مو بسبب العقد السابق بل بسبب الهبة مثلا أو الإرث. وفي الفسخ برفع السبب السابق، لأن العود هنا بسبب جديد، وفي الفسخ الذي تقدم في الفرع الذي قبله برفع السبب السابق، هذا العود كان بسبب الفسخ للعقد السابق. الفرع الخامس مولاي، على كل خلنا نخلص شيء لا باس، حكم الإجارة للعين المغبون فيها كما إذا أجر المغبون الدار التي اشتراها بالغبن، وبعدما أجرها اتضح له أنه قد غبن فيها، فهل يثبت له الخيار أو أنه ليس له خيار؟ ذكر المصنف قولين.
القول الأول ما ذهب إليه الصيمري وأبي العباس وهو ابن فهد الحلي من سقوط الخيار، شيخ إبراهيم، من سقوط الخيار. والوجه في ذلك هو لعدم تمكن المغبون من رد العين، لأنه قد آجرها والإيجار عقد لازم، فلا يمكنه أن يرجع العين، فلذلك ليس له الخيار. القول الثاني ثبوت الخيار للمغبون، والوجه في ذلك هو أن مورد الاستثناء يعني مورد سقوط الخيار هو التصرف المخرج عن الملك، هذا محل الكلام، والإجارة ليست تصرفا مخرجا عن الملك، فلا زالت الدار على ملكية المغبون، فيمكنه بالتالي فسخ عقد الإجارة. واضح؟ لكن نقول المفروض انه حتى لو خرجت عن ملكه اصلا يقدر يفسخ العقد، والمناط على انه نحن والدليل، الدليل ما هو؟ هذه المشكلة، هذه المشكلة، مو كلام انه خرجت مو ما خرجت، الدليل ما هو؟ لا ضرر، لا ضرر، يقول لك الحق انت النص حتى لو خرجت العين عن ملكه.
بأي مسوغ يفسخ عقد الإجارة اذا هو عقد لازم؟
خلاص؟
بأي مسوغ؟
لا، ما يفسخ عقد الإجارة، لا لا يفسخ عقد الإجارة، عقد الإجارة باقي على حاله، هو يفسخ عقد البيع، يقول للبائع فسخت عقد البيع الذي غبنتني فيه، أعطني دراهمي، تفضل الدراهم. خب الدار، قال له الدار غاسي أنا مأجرها، خلاص الباقي الإجارة منفعة الثمن الأجرة لا، بعد عقد الإجارة ترجع الدار، هكذا صحيح. لا، وفي لحوق الإجارة بالبيع قولان، من امتناع الرد، هذا القول الأول وهو مختار الصيمري وأبي العباس. القول الثاني ومن أن مورد الاستثناء هو التصرف المخرج عن الملك وهو المحكي عن ظاهر الأكثر. خب سأكمل على كل، كيف ابن فهد الحلي، سأكمل هذا بس وخلاص وقته، أنه وهو بتطبيق بعد حتى لا أريد أن أبين أكثر من مقدار التطبيق. ولو لم يعلم بالغبن، لأنه مرتبط بما سبقه، ولو لم يعلم بالغبن، وهذا كنا سنذكره كفرعا لكن ستنقص الفروع بالتالي، فلا تقول قلنا تسعة كيف صارت ثمانية، سينقص هذا الفرع أو اجعله بعد ذلك فرعا سادسا. ولو لم يعلم بالغبن إلا بعد انقضاء الإجارة، يعني بعدما انتهى عقد الإجارة علم المغبون المشتري بأنه مغبون، هل يثبت الآن الرد؟ واضح أنه يثبت بعد، أنه ما في أي مانع يمنعه. ولو لم يعلم بالغبن إلا بعد انقضاء الإجارة توجه الرد، وكذا لو لم يعلم بالغبن حتى انفسخ البيع، يعني بعتك الكتاب وبعد ما بعتك فسخت العقد، وبعد ما رجعت زر المغبون مع الشيخ عيسى، فالآن يثبت لي الخيار جدا. واضح؟ والحمد لله رب العالمين.